أهلا بكم في محورنا الثاني على الميدان. تصعيد واضح في جبهة جنوب لبنان شمال فلسطين. حزب الله يقصف بشدة، إسرائيل ترد وتستفز، واقع الأمر من الطرفين وإن تتجه الأمور والقراءة التكتيكية عسكريا كيف يمكن تفنيدها. أرحب بضيوف الكرام في هذا المحور، أرحب بداية بالخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد. مساء الخير نضال. وسينضم إلينا الخبير العسكري من لبنان جورج نادر.
رؤيا بودكاست.
وأبدأ معك نضال بيك، من الواضح أن الجبهة الشمالية الفلسطينية الجنوبية اللبنانية تشهد تصعيدا، واليوم هناك تصريحات واضحة أن الاحتلال وجيشه ينظر إلى الشمال بعين أوسع من نظرته إلى قطاع غزة.
نعم،
وجهة نظرك
أستاذ محمد. في الواقع الجبهة الشمالية كنا نقول من نبض البلد أكثر من مرة أن الجبهة الشمالية تختلف تماما عن قطاع غزة. هناك منطقة جغرافية مختلفة، ديموغرافية المنطقة تختلف، والأهم من ذلك أن حزب الله يتقن مع الجانب الاحتلال حرب الاستنزاف ببراعة، بمعنى أن ما يحدث في الجبهة الشمالية وكما أقول دائما هو أكثر من عمليات استنزاف وأقل من 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 حرب تقليدية. لا يوجد هناك قطاعات عسكرية تستخدم، لكن المهم فيما يحدث في الجبهة الشمالية أن طرفي الصراع سواء حزب الله أو الجانب الإسرائيلي، قلنا أن هناك نوعين من الأهداف، الهاي فاليو تارجت والهاي كوست تارجت. الجانب الإسرائيلي يركز على الهاي كوست تارجت، بمعنى أنه يبحث في عمق الأراضي اللبنانية عن أهداف تتعلق بالقيادات. شاهدنا قيادات من قبيل أسامة طويل، شاهدنا قيادات من قبيل علي حسن برجي، آخر قيادة تم اغتياله هو إسماعيل الزين. وبالتالي هذه القيادات التي يركز عليها الجانب الإسرائيلي بالتأكيد أنه يصل إلى هذه القيادات بناء على اختراق أمني وعين استخبارية تنشط في أراضي الجنوب لبنان، على عكس ما يحدث في قطاع غزة. الأمر الآخر من جانب حزب الله، حزب الله يبحث عن الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة. كان يقصف في العمق الأراضي المحتلة 5 كيلو، ثم ابتعد أكثر إلى 10 كيلو، وقبل أيام شاهدنا عمليات قصف في عكا وحيفا، نتكلم عن 20 إلى 25 كيلومتر. بالتالي هذا العمق الذي بدأ يصل إليه حزب الله، وبالمناسبة يركز حزب الله أكثر تركيزه على قاعدة ميرون وهي عين إسرائيل في شمال الأراضي المحتلة، وبالمناسبة هذه القاعدة تصل أو توجه الطيران الإسرائيلي وتوجه الطيران المسير الإسرائيلي أيضا من شرق قبرص ولغاية غرب الأراضي السورية. وبالتالي هو يركز على عين إسرائيل في الأراضي الشمال في شمال الأراضي المحتلة. الأمر الآخر يركز على بعض المناطق التي تتواجد فيها إما سرايا استطلاع أو مراكز الاستخبارات الإسرائيلية، أي أنه يريد إعماء إسرائيل تكتيكيا في الأراضي الجنوب لبنان. الأمر الآخر من جانب إسرائيل، إسرائيل يركز على القيادات. أمر ملفت فيما يحدث من قبل حزب الله أن حزب الله يستهدف الكثير من المواقع التي تتواجد فيها المستعمرات. السبب في ذلك أن إسرائيل يريد إبقاء الإسرائيلي الموجود في شمال الأراضي المحتلة في المستعمرات الشمالية مرعوبا ولا يعود لذلك. هذا الأمر مهم. هناك نتحدث عن 120 ألف إسرائيلي نازح من شمال الأراضي المحتلة. بالتالي إجبار حزب الله الإسرائيليين عن النزوح من شمال الأراضي المحتلة من مستعمرات شمال الأراضي المحتلة نقطة غاية في الأهمية. السبب في ذلك أن معظم السكان المستعمرات في شمال الأراضي المحتلة هم من الأشكيناز، بمعنى من اليهود الغربيين، بمعنى أكثر من نخب المجتمع الإسرائيلي، السياسيين الاقتصاديين أو العسكريين. وهذا يزعج الجانب الإسرائيلي كثيرا، لأن ذلك ضاغط على الجانب الإسرائيلي. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل كلف مالية من نزوح هذه الأعداد الكبيرة، نتحدث عن 120 ألف نازح إسرائيل من الشمال. بالتالي نجاح حزب الله في دفع الإسرائيليين إلى النزوح من الشمال هذا أعتقد بحد ذاته نجاح كبير يسجل للحزب الله. صحيح أن الجانب الإسرائيلي حقق أهدافا في عمق الأراضي اللبنانية، وصل إلى بعلبك ونتحدث عن 120 كيلومتر في عمق الأراضي اللبنانية، لكن بالمجمل لا تزال العمليات العسكرية شمال الأراضي المحتلة جنوب لبنان منضبطة تكتيكيا، بمعنى أنها لم تنزلق لغاية الآن إلى عمليات قد تكون هناك مؤشرات نحسب لها حساب أن العمليات قد تنزلق إلى عمليات تقليدية.
العميد جورج نادر الخبير العسكري معنا مباشرة من لبنان. عميد جورج مساء الخير، وأسمع وجهة نظرك حول التطورات في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة.
التطورات يعني هي بعدها تحت السقف المعدلة لذلك أو بالأحرى المتعارف على الكلمة هي قواعد اشتباك. يعني صحيح في تعدي تعدت العمليات القتالية ما سمي بقواعد اشتباك والأمور المتعارف عليها، إنما تبقى مضبوطة بمعنى أنه لا أحد من الطرفين حتى الآن يريد توسيع هذه الحرب إلى حرب برية. نحن نعرف اليوم الوضع، إسرائيل أحرزت نقاط على حزب الله للأسف بواسطة التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل والمسيرات وسلاح الجو المتفوق الذي لا دفاع جوي يتصدى له. خسائر حزب الله اليوم بالمقاتلين حوالي 300 مقاتل والمدنيين حوالي 50 أو 60 مدني، وهذا بحد ذاته رقم كبير جدا مقارنة بحرب تموز 2006 حيث كانت الحرب شاملة وتدميرية وحرب برية بامتياز. لذلك اليوم إسرائيل الوضع الحالي، إسرائيل تريد توسعة هذه الحرب، إنما هناك ضغط أمريكي وفرنسي وأوروبي لعدم توسيعها. حزب الله لا يريد توسيع هذه الحرب لأنه في مأزق سياسي في لبنان، ليس هناك من أي طرف سياسي يؤيد عمليات حزب الله حتى من حلفائه السياسيين. هذا الوضع اليوم نحن الخسائر التي بني بها لبنان لغاية اليوم هي ضخمة جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي اللبناني. عندنا اليوم 6000 وحدة سكنية مدمرة كليا أو جزئيا، عندنا اليوم بحدود 90,000 مدني مهجر منازل من القرى الجنوبية. سمعت ضيفك الكريم يتحدث عن المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة، هذا رقم صحيح، إنما يقابله في لبنان حوالي 100,000 نازح من قراهم في جنوب لبنان، وعنا بحدود 1,800 جريح وخسائر اقتصادية لا تقدر بثمن ولا تعوض للأسف. ولم يعني الحرب التي سميت حرب مشاغلة وحرب مساندة وحرب وحدة الساحات وإلى ما هنالك لم تحقق الهدف المطلوب لها، بمعنى أن الحرب بغزة استمرت ولم تقف لغاية الآن، ولم نستطع رفع الحصار عن غزة أو تخفيف الضغط عن غزة أو إجبار الجيش العدو الإسرائيلي بتغيير خططه في غزة. لذلك اليوم حزب الله في مأزق سياسي وفي مأزق عسكري، وبالأخص لأنه يفقد الدعم الدولي، والدعم أصلاً فقد الدعم الدولي عربياً، ليس هناك أي دولة عربية تدعم، وخصوصاً سوريا التي سميت بعصب محور المقاومة، وليس من طرف لبناني يسنده. هذا هو الوضع الحالي في لبنان للأسف.
نعم، أسمع سنضال اليوم وأنت قلت لي في المدى المنظور قد لا تطور الأمور لحرب برية واسعة، لكن هناك من يقرأ في تصريحات الإسرائيلي أنه قد يتجه إلى لبنان قريبا.
نعم، يعني إذا ما ذهبنا إلى تصريحات الجانب الإسرائيلي، هو تصعيد إعلامي أو يندرج في إطار التصعيد الإعلامي، لكن في العرف العسكري أو عسكريا هل يستطيع الجانب الإسرائيلي فتح جبهة أخرى مع جنوب لبنان في حين أنه لا يزال متورط في حزب الله؟ الإجابة بكل وضوح لا. السبب في ذلك أن القوات الموجودة لدى قوات احتلال هي كل ما لدي الاحتلال، هو 11 فرقة، 4 فرق موجودة في شمال الأراضي المحتلة مع جنوب لبنان، وخمسة كانت موجودة في غزة، أصيب ما أصيب ودمر ما دمر منها، وباقي الفرق موجودة في الضفة الغربية. الآن الفرق الموجودة في شمال الأراضي المحتلة مع جنوب لبنان سحب منها لواءين قبل أيام وزجبهم بهم في قطاع غزة، وبالتالي لا يملك طرف الخيارات العسكرية، لا يملك طرف القوات للذهاب اتجاه عملية تقليدية في جنوب لبنان. الأفضل له والمفضل له هي العمليات الانتقائية، عمليات البيك أب التي يقوم بها في جنوب لبنان ليستهدف قيادات حتى يعطي مؤشر لحزب الله إلى أنه يستطيع الوصول إلى عمق الأراضي اللبنانية كما وصل إلى بعلبك وإلى مناطق البقاع. أيضا يريد إعطاء مؤشر إلى حزب الله إلى أنه يستطيع التصعيد، لكن كما تفضل الأستاذ جورج قبل قليل، هذه المنطقة الجغرافية وقلت أكثر من مرة من نبض البلد، قرار الحرب فيها ليس بيد حزب الله وليس بيد إسرائيل، قرار الحرب في هذه المنطقة بيد إيران من ناحية حزب الله وبيد الولايات المتحدة من ناحية إسرائيل. هل البيئة الدولية تخدم توسيع دائرة الصراع؟ وهنا قد أتفق مع الأستاذ جورج فيما يتعلق بهذه النقطة، أن للبيئة الدولية تخدم توسيع دائرة الصراع في هذه البقعة الجغرافية، وللبيئة الإقليمية تخدم توسيع الصراع في هذه المنطقة الجغرافية، سيما أن أغلب الدول الآن تذهب باتجاه حلحلة الملف الذي يتعلق بغزة، وبالتالي لا يريد فتح باب جديد لعملية عسكرية مع جنوب لبنان. إذا ما أخذنا باعتبار ما تكلم به الأستاذ جورج حول أن حتى البيئة المحلية داخل لبنان لا تدعم خيار عملية عسكرية من قبل حزب الله، إذن ما الذي يريده حزب الله؟ ما يريده حزب الله يمكن الإجابة عليه من خلال تتبع الفترة الزمنية التي يقوم بها حزب الله بالتصعيد، أننا كلما اقتربنا من مفاوضات أو كلما اقترب الخطاب الإعلامي الإسرائيلي من تصعيد الخطاب حول إعلان عملية عسكرية في رفح، ترتفع نسبة الاستنزاف من قبل حزب الله إلى العمق الإسرائيلي، بمعنى أن حزب الله يريد إرسال إشارات إلى الجانب الإسرائيلي أنك إذا ذهبت إلى رفح فإنني لدي القدرة لفتح الجبهة الشمالية استنزافيا من خلال الصواريخ الموجودة، وبالتالي فتح جبهتين، جبهة استنزاف في شمال الأراضي المحتلة وجبهة رفح إن حدثت مشتبكة، أعتقد أن ذلك قد يربك القرار العسكري الإسرائيلي، وهذا ما يحدث رغم تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت، والذي على ما يبدو أنه أكثر المتشجعين للذهاب إلى عملية عسكرية في شمال الأراضي المحتلة في شمال الأراضي المحتلة مع لبنان أكثر من غزة، إلا أنه المحددات الموجودة، التكتيكات الموجودة لدى قوات الاحتلال وقوات الاحتلال المتوفرة لا تكفي للذهاب باتجاه عملية عسكرية. وكما تفضل أستاذ جورج، أهم نقطة في هذه النقاط أن البيئة المحلية داخل لبنان لا تدعم خيار عملية عسكرية من قبل حزب الله، وقد يكون ذلك أحد الأسباب الذي دفع الجانب الإيراني، وهو ربيب حزب الله أو من يدعم حزب الله ويتقن البروكسيز وير أو حرب الوكلاء، دفع للرد من الأراضي الإيرانية ولم يرد من جنوب لبنان، لأنه يدرك أن البيئة المحلية داخل لبنان لا تدعم أي تصعيد عسكري، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي التقط هذه الإشارة وقام بالتصعيد داخل العمق اللبناني.
نعم أستاذ جورج، أسمع وجهة نظرك، هل تتوقع تصعيدا أوسع على جبهة جنوب لبنان شمال فلسطين؟
يعني أنا أول شيء أوافق ضيفك الكريم على تحليله، تحليل صائب جدا ومنطقي. بالنسبة للتوسيع دائرة الصراع في جنوب لبنان، التوسيع سيكون فقط ضمن القواعد التي عرفناها، هي اللي هي بوسط المسيرات والمدفعية وسلاح الجو. أستبعد أي خيار بري لقوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان لعدة أسباب. أولا مثل ما قال ضيفك الكريم أنه القوى البرية مشغولة بالضفة الغربية ومزجّة في غزة، والقوى ليس هناك في قوى احتياط كافية إلا إذا استطاع الاحتياط بشكل كامل لزجّة شمال لبنان، شمال إسرائيل أو بالأحرى فلسطين المحتلة. لذلك أنا أستبعد الخيار قوات البرية، أستبعده لعدة أسباب، لأن إسرائيل للأسف تستطيع اغتيال قادة ومقاتلي حزب الله حتى في العمق اللبناني بواسطة المسيرات، بواسطة التنصت، بواسطة التكنولوجيا المتطورة، وبواسطة شبكة عملاء معقدة جدا. يعني البارحة اغتالت إسرائيل أحد مسؤولي حزب الله في العمق اللبناني في أقصى الشمال الشرقي للبنان بسيارته، وكان وحيدا في هذه السيارة. طيب اليوم كيف التقطت إسرائيل كيف هذا الشخص؟ يعني لا يحمل هاتف حقل اليوي ولا أي جهاز سلكي ولا معروف سيارته ولا أحد يعرف المنطقة. إذن هناك شبكة عملاء للأسف تنسق مع المخابرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وسائط والتنصت والمراقبة الجوية الإسرائيلية والتكنولوجيا المتطورة تستطيع تحقيق أهدافها دون التعرض لخسائر بشرية. نحن نعرف أن الخسائر البشرية هي نقطة ضعف القوات جيش العدو الإسرائيلي، لذلك تستطيع إسرائيل الوصول إلى أهدافها بكسر العمود الفقري لحزب الله في لبنان بدون زج قوات برية وتعريض حياة جيشها للخطر.
نعم.
إلى اليوم نجحت بذلك، لذلك هي ليست مضطرة إلى زج قوات برية واجتياح جنوب لبنان كما فعلت في 2006.
أشكرك كل شكر العميد جورج نادر الخبير العسكري، كنت معنا مباشرة من لبنان، شكرا جزيلا لحضورك معنا، وأشكرك أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك.
كل الشكر.
رؤيا بودكاست.